إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، الحرية فطرة فطر الله الناس عليها، وهي حق طبيعي لكل إنسان، وهي ضرورة لكل فرد كضرورة الهواء للرئتين والضوء للعينين والروح للجسد، وهي الأغنية التي تغنى بها الشعراء والأدباء، وهي الأمل الحلو الذي استعذب العذاب في سبيلها المصلحون والأحرار، وهي أحد الأصول التي تحلى بها الدساتير لكل دولة لتوقف سيادة الأفراد وسيادة الأمة عليها. وبقدر ما تصون الحكومات هذا الحق من اللعب به، بقدر ما يكون لها من منزلة في نفوس شعوبها. ومن ثم فقد جاء الإسلام ليطلق حريات الناس ويحميها من العبث، ومن جملة هذه الحريات الحرية السياسية. ويتضمن التشريع الإسلامي للحرية السياسية أولا المشاركة في الحكم بالترشيح أو التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء، ثانيا مراقبة أعمال الحكام ونقضها وإبداء الرأي فيها. أما المشاركة بالحكم في الحكم بالترشيح أو التصويت فهذا حق مباح لكل مسلم، فمن حق أي فرد من المسلمين أن يرشح نفسه متى توفرت فيه الشروط الضرورية للترشيح. ومن حقه كذلك أن يعطي صوته لمن يرى تقديمه وأهليته لإسناد منصب من مناصب الحكم إليه. إن الإسلام يوجب اختيار الحاكم عن طريق البيعة أو بواسطة مبايعة أهل الحل والعقد الممثلين للأمة أو بواسطة انتخاب الأمة له أو بواسطة الاستفتاء العام. فهو أي الحاكم يستمد سلطاته من الأمة وهو وكيل عنها في حراسة الدين وسياسة الدنيا. ولا يشترط في الحاكم أن يكون من بيت خاص أو من أسرة معينة، ولا يشترط فيه شيء آخر سوى الكفاءة والقدرة على احتمال تكاليف الحكم والاطلاع به. ومتى تهيأت الكفاءة والقدرة لأي فرض فله أن يتقدم بترشيح نفسه، ومن حق أي فرض أن يقبل ترشيحه أو أن يعارضه. ولكن متى وقع الاختيار على شخص وتمت له البيعة فلا يحق لأحد بعد ذلك مخالفة ما انتهى إليه رأي الأمة، ولا يحل بعد مبايعته أن يبرم هذا الحاكم أمرا إلا إذا رجع فيه إلى الأمة وأخذ رأيها فيه وأخذ موافقتها عليه، لأن الحاكم وكيل عن الأمة. وهذه الوكالة تقتضي أن يكون تصرف الوكيل تعبيرا عن إرادة الموكل وليس ضد إرادة الموكل ومظهرا لها. فإذا تصرف تصرفا لا يعبر عن الإرادة الصحيحة كان التصرف باطلا ولا يلزم أحدا. والمثل الأعلى في الحاكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتلو على أصحابه ما أوحى الله تعالى به إليه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يعني مع كونه رسول من قبل الله عز وجل لكنه محدود بحكم البشرية، ليس من حقه أن يستبد برأي أو أن يفرض أمرا على الناس بعيدا عن أوامر الوحي التي يلزم كل مسلم الانصياع إليها. وقوله تعالى: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقوله تعالى: وما أنت عليهم بجبار. يعني غاية أمر النبي أو الرسول البلاغ والنذارة، أن يبلغ الناس ما أمره الله تعالى بإبلاغه إياهم وأن ينذرهم مع مغبة المخالفة للأمر، لكن أن يقود الناس قصرا إلى أمر الله عز وجل فليس هذا من وظائف الأنبياء والرسل. إنما غاية الأمر أن يبلغهم فيبشرهم وينذرهم بما أمره الله تعالى به. والرسول والحاكم يشتركان في الحكم بما أنزل الله وفي الرجوع إلى الأمة فيما لا نص فيه. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبد برأيه على غير إرادة الأمة، بل كان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يستشير أصحابه، كما في خروجه في غزوة أحد عندما قدم المشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فاستشار النبي الصحابة: أيخرجون إليهم خارج المدينة فينابزوهم في ساحة القتال أم يمكثوا في المدينة؟ فإن مكث المشركون خارج المدينة مكثوا ما شاءوا ثم رجعوا خائبين، وإن دخلوا المدينة قاتلهم الرجال والشباب والنساء والصبيان من فوق البيوت. فلما استشار النبي الصحابة أراد الشباب لا سيما من لم يحضر غزوة بدر أن يخرجوا إليهم، وأراد الشيوخ أن يمكثوا في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المكث في المدينة، فلما رأى رأي الأكثرية هو الغالب وحماسة الشباب تريد ذلك نزل على رأيهم، فلما دخل بيته ولبس لباس الحرب وخرج بسلاحه صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة فيما بينهم يعني أرغمنا النبي على شيء لا يريده، فقالوا له إن أردت المكث في المدينة فامكث، فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي لبس لأمته لأمته أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، لأن الله عز وجل قال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فبعد أخذ المشورة واستتباد الرأي لا يجوز النقوص عنه بحال من الأحوال. فالشاهد أن الرسول شاور أصحابه، وفي غزوة بدر عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا يعني اتخذ لجيشه موقعا، جاء الحباب بن المنذر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهو الرأي والحرب أم الأمر، يعني هذا المكان الذي نزلنا فيه من أمر الله عز وجل، الله أمرك أن تنزل هنا أم هي المشورة والحرب، تتوقف الأمر على الخبرة العسكرية، هذا موقع استراتيجي نستطيع أن ندافع فيه عن أنفسنا ونسخن في عدونا، قال بل هو الرأي والحرب. فقال ليس هذا بالمنزل، ما ينفعش أن نكون هنا، ثم أشار إليه أن يكونوا في مكان مرتفع وأن تكون جميع آبار الماء وراءه فيغوروا جميع الآبار إلا بئرا واحدا يشرب منه المسلمون فيكونون أعلى في الموقع من عدوهم فيشربون ولا يشرب أعداؤهم وهكذا. فلما أشار الحباب نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي الحباب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه فيما لا وحي فيه، لأن الوحي ملزم لكل صغير وكبير، لا يسع مسلما يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله أن يقول لأمر الله لا، أو فيما أمر به الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي والرسالة قال ربنا إن هو إلا وحي يوحى، فقوله ملزم كقول الله تبارك وتعالى استمد قوته من أمر الله لنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول والحاكم يشتركان في الحكم بما أنزل الله وفي الرجوع إلى الأمة فيما لا نص فيه، لكن يفترق الرسول عن الحاكم أن الرسول اختيار الله عز وجل وأنه يوحى إليه وأن الله عصمه من الخطأ، وأما الحاكم اختيار الأمة، وأن قوله ليس بوحي وأنه ليس بمعصوم عن الخطأ يخطئ ويصيب، فإن أخطأ قوم، وحق إبداء الرأي مكفول لكل مسلم، ومراقبة أعمال الحاكم من السلطة التنفيذية أمر مقرر في الشرع. ومن أوضح الأمثلة على ذلك الخلفاء الثلاثة الذين تولوا أمر الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أكدوا على هذا الحق، وقول الخلفاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الصديق عندما تولى أمر الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قال أن وقف في الناس خطيبا فقال يا أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين قال له رجل يوما اتق الله يا عمر، فقال له آخر أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال عمر: دعه، فوالله لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا أي في الحكام إن لم نقبلها منكم. أن أحد الرعية إذا رأى خطأ من الحاكم فالنصيحة متعينة شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصيحة متعينة. فقال: دعه، فوالله لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها منكم. وخطب الناس يوما عمر فقال: يا أيها الناس، إن رأيتم في خطأ فقوموني. فقام إليه رجل من الأعراب فقال: يا أمير المؤمنين، والله لو رأينا فيك خطأ لنقومنك بحد سيوفنا. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم عمر بحد سيفه إذا رأى فيه اعوجاج. وعثمان بن عفان رضي الله عنه لما تولى الإمرة قال للناس: أمري لأمركم تبع. أنه لا يجوز لحاكم أن يستبد برأي. ومن أوضح الأمثلة بعيدا عن مدة هذه الخلافة الراشدة التي لم يكن في تاريخ البشرية ولم يأتي مثلها سوى عصر النبوة، من أوضح الأمثلة على ذلك حياة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مساحة للمنافقين مع إيذائهم المتكرر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى لهم حق التعبير، وكانوا يؤذون الرسول على الدوام عليه الصلاة والسلام، لم يعنف ولم يضرب ولم يأمر بقتل أو نفي أو مصادرة أو سجن واعتقال. عندما فتح الله عز وجل حنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حنين بعيد فتح مكة مباشرة ومن أوسع الغزوات التي فاء الله فيها على المسلمين من الغنائم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته البالغة ونظره الثاقب وفكره صلى الله عليه وسلم ورأيه السديد أن يقسم هذه الأموال في مسلمة الفتح. جماعة اللي أسلموا قبل أيام أراد النبي أن يجز لهم العطاء ليثبتهم على الإسلام، وترك القدامى أوكلهم لإيمانهم، فأعطى كثيرا من سادات قريش غنائم كثيرة بالمئات من الإبل. فقال رجل: والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو قسمة جور أو ظلم. ابن مسعود رضي الله عنه كان واقفا وهذا الرجل يقول هذا الكلام، ولك أن تتخيل من الذي يقال عليه هذا الكلام. لو واحد عادي قيل أنه ظالم، يعني في حياتنا حننتجد قاضي مثلا معروف بالنزاهة والحيدة وأنه أمين في أحكامه وأنه حتى الضغوط لا يستطيع أحد أن يمارس عليه شيئا منها. فلو أشيع مثلا فلان القاضي هذا حكم في قضية ما بظلم أو حاف أو أخذ رشوة، ما حد يسد، وهو غاية أمره أنه حسن السمعة بين الناس. فما ظنك برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو مؤيد بوحي السماء؟ فقال ابن مسعود: والله لأرفعن هذا الكلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخبر ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول هذا الرجل. قال: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غضبا، ثم قال: ويحك يا فلان، من لم يعدل، إن لم يعدل محمد، لو لم يعدل رسول الله فمن يعدل في الخلق قاطبة صلى الله عليه وسلم. فقال ابن ولم يقل غير هذا عليه الصلاة والسلام. وفي مرة أخرى جاء رجل من المنافقين فأخذ بتلابيب ثوب رسول الله، يعني أمسكه من كتفيه من ثيابه ثم هز وقال اعدل يا محمد، وأراد الصحابة قتله، فقال عليه الصلاة والسلام ويحك يا فلان، من لم يعدل إن لم أعدل. ولم يجد على هذا عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود والله لا أرفعن كلاما بعد هذا إلى رسول الله، إنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يسيئه، ومع هذا لا يستطيع أن يقطع رقاب الناس عليه الصلاة والسلام، أعطى مساحة. عمر بن الخطاب وهو أميرا للمؤمنين، عيينة بن حصن الفزاري جاء إلى ابن أخيه الحر بن قيس. الحر بن قيس كان من خلص جلساء عمر وكان من أهل مشورته، وعمر رضي الله عنه كان يتخذ وزراءه وجلساءه من فقهاء الصحابة شبابا كانوا أو شيوخ، يعني كبار في السن أو صغار، فكان الحر من خلص جلساء عمر. فنزل عيينة على ابن أخيه الحر ثم قال له يا ابن أخي إن لك وجها عند هذا الأمير، يعني أنت من خاصته ومن جلسائه، فأذن لي عنده، يريد أن يدخل على الأمير دار الإمارة يكلمه في أمر ما. فأخذ الحر موعدا له مع عمر، فدخل عيينة على عمر مجلس الخلافة وفيه خيار الصحابة، فقال عيينة لعمر بن الخطاب، ولك أن تتخيل من عمر في الجاهلية وفي الإسلام، ثم هو اليوم مملك من رقاب الناس، بسط الله يده على رقاب الخلق وهو أمير المؤمنين. فقال يا أمير المؤمنين والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل، يعني أنت واكل فلوسنا وظالم، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. قال الحر فهم عمر يريد ضربه بالضرة، وكانت عصا قصيرة في يده يؤدب بها رعيته. قال الحر لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. قال ابن عباس وكان واقفا فوالله ما تخطاها وكان وقافا عند حدود الله. هكذا كان. فكان تتخيل اليوم مثلا واحد يقول نصف هذا الكلام أو عشر معشاره لحاكم من حكام المسلمين اليوم، يعني لواراه التراب ولم يسمع عنه أحد من الخلق قاطبة أي شيء، وكأنه لم يأتي على ظهر الحياة، لكن كانوا من الديانة والأمانة وفهم الحرية بمكان. شتمه واعتدى عليه بغير وجه حق سعد بن أبي وقاص عندما تولى أمر العراق في زمن عمر رضي الله عنه، فكتب رجل من المنافقين شكاية ظلم إلى عمر أن سعد لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ويجور في القضية، لما يحرب يقعد في البيت وطلع الجيش، أموال بيأكل حقهم، لما يقضي بيظلم. فأرسل عمر فريق تحقيق في الشكاية، وعمر يعلم من هو سعد، لكن هذه مسؤولية الحاكم، ما تقولش ده فوق القانون والمسؤولية، مع إن سعد فوق القانون لو بمعايير الناس اليوم ومن خيار الصحابة وخال رسول الله ومستجاب الدعوة وأحد العشرة المبشرين بالجنة ومع هذا لم يعبأ عمر بهذا كله، لأنه الآن في موضع المسؤولية وسيسأل عن هذا يوم القيامة. فأرسل فريقا يسأل ويحقق في هذه الشكاية، فكلما مر على مسجد أثنوا على سعد خيرا، حتى أتوا هذا المسجد الذي فيه هذا الرجل الذي كتب الشكاية، فقام: أما وإن سألتمونا فإن سعدا فيه كذا وكذا وكذا. وسعد واقف، فقام سعد فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. ثم قدم على عمر فعزله عمر، مع أن ثبتت البراءة، ومع ذلك عزله وأرسل غيره لنزاهة الحكم. ثم قال عمر لسعد: أما إني لم أعزلك تهمة لك، إني أنا أعلم ديانتك، لكن هذه مسؤولية الحاكم. هذا الرجل الذي شهد ظلما وزورا طال عمره وطال فقره، وكان كبير السن، سقط حاجباه من على وجهه، كان يقف في الطريق يغمس البنات والنساء، فيقول له الناس: تفعل هذا وأنت شيخ كبير؟ خلي الشباب. فقل: ماذا أفعل؟ رجل كبير أصابته دعوة سعد، عارف أنه كان كذاب، فاستجاب الله دعوة سعد وهو مستجاب الدعوة ومظلوم، ودعوة المظلوم مقبولة لا ترد أبدا. فهكذا كانوا. فإذا كان الأمر كذلك في الإسلام، فإن ما حدث لهذا البلد في قضية الاستفتاء بعد الإطاحة بهذا النظام القائم اليوم النهاردة، ما يسمونه الفئة المثقفة التي تدعي لنفسها الفهم دون غيرها من أبناء الشعب بالمواد فوق الدستورية، نعايزين عجزوا لما جيت نتيجة الاستفتاء 77 مقابل 3، 77 واو 22 وي، فعجزوا عن أن يكون الدستور قبل الانتخابات، وهم لهم مآرب معلومة صرحوا بها مرارا، فجابوا لعبة: نعمل مواد فوق دستورية، يعني حتى لو لنفترض جدلا ان حصل انتخابات مجلس الشعب وشور، ولو جه حتى رئيس جمهورية دقنته 10 متر، مش هيقدر يلعب في المواد دي، نحط مواد فوق دستورية لا يحق لأحد من الشعب، سلطات قضائية أو تنفيذية أو تشريعية، أنها تمس هذه القوانين في حدود 100 سنة القادمة. وهذا بلطجة فكرية وعبث بعقول الشعب من وجهات، من جهات عدة. أولا، وجود قانون لا يمكن تعديه أو تخطئته، ده مش موجود في كلام البشر، ما من إنسان فينا إلا هو عرضة للخطأ والصواب، من فينا معصوم؟ عشان تقول لي هذا الكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو منسوب إلى أحد من البشر، لا يقبله مسلم، بل لا يقبله عاقل، مش مسلم فقط، فيش إنسان على وجه الأرض يدعي الحقيقة المطلقة. وأنا الوحيد اللي بفهم، وإن كلامي ده لا يقبل الخطأ بوجه من الوجوه. عشان تجي تجيب لي النهاردة مواد فوق دستورية وتدعي أنها الحق المحض، وإن مفيش من حق أي إنسان أن 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 أن, أن يطعن فيها، هذا مغالطة واضحة، ولا يكون ذلك إلا في القرآن الكريم. إحنا معاشر المسلمين ليس عندنا شيء فوق النقد سوى كتاب الله عز وجل وما ثبتت نسبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ربنا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قال الرسول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفس، ما عنديش السلطة أن أنا أغير وأشيل وأحط، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والله عز وجل قال: لا يأتي، عن القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هو ده الكلام اللي ما فيش فيه خطأ وهو فوق النقد. لكن تحط لي مواد فوق دستورية وتقول لي لا يحق لأحد. طب ماذا أبقيت من مواد للجنة اللي هتيجي تنبثق من مجلس الشعب وشورى عشان تحط دستور؟ تم تعمل الدستور كله وتضع ما تشاء، لما هو التفات على إرادة الشعب. ثانيا دي بدعة، ليست مش بتقول احنا دولة ديمقراطية وعايزين الحرية. ما تتأسوا يا أخي بالعالم، ولا أنتوا يعني ولا تسعى والعالم ده كله أبناء سبعة؟ هل هذا موجود في أي دستور في دول العالم بداية من المتقدم إلى المتأخر؟ بداية من أمريكا وأوروبا لدول العالم الثالث اللي عايشين لسه في مجاهل القرون الوسطى، لا يوجد هذا في أي دستور على وجه الأرض. إن عاملين دستورين، مبادئ فوق دستورين وبعدين دستور، إنما هو كل دولة لها دستور واحد يميز هوية الدولة والقوانين التي تحكم هذه الجماعة التي تنتمي وتنضوي تحت لواء هذا الدولة وعالم هذه الدولة. هذا أمر مش موجود في الدنيا كلها بأسرها. والكلام ده صرح به عشرات بل مئات من فقهاء الدستور من رجال قضاء مستشارين ومحامين وغيره، على رأسهم إبراهيم درويش وهو من كبار فقهاء الدستور المستشارين المعروفين في البلد. هذا أمر غير موجود. ثالثا هذه نخبة غير منتخبة عشان تسيطر على إرادة الشعب. رابعا هذه وصاية على الشعب وبلطجة فكرية. إذا كنا نرفض البلطجة على دماء وأموال وأعراض الناس، فمن أشد أنواع البلطجة إنك تفرض رأيك علي بالقوة وإلا فاستف على رأسك، هذا لا يكون من إنسان. كذلك لابد من احترام النتائج. الشعب قال كلمة 14 مليون مقابل 4 مليون، فلابد من احترام إرادة الشعب. لو كان الشعب قال لا، فينبغي على من كان يرى نعم أن يحترم إرادة الشعب، هذا كلام الشعب، فلابد من احترام النتائج. بعدين الذين يدعون الحق في إرساء قواعد أو مبادئ فوق دستورية، من هؤلاء؟ أولا كلام واضح جدا، هؤلاء كل ما يعنيهم هوية الدولة. المادة الثانية على وجه التحديد، احنا قلنا زمان أمل الاستفتاء، المادة الثانية قالوا من نجدع وبها لكن هؤلاء صرحوا اليوم بكلام لا يقبل تورية، مش عايزين المادة الثانية، لكن ما يقدروش الآن يلغوها فعملوا التفاف عليه. شارة هاني الجبالي هي اللي قالت بعد الاستفتاء إن هذه التعديلات لو أعطيت لنبي لما سلم من الخطأ، يعني حتى بتعرض للأنبياء، وهي وغيرها أسامة الغزالي حرب قال أنا أرفض أن القرآن دستورنا، يعني لما نختلف معاك تقول لي أسيب القانون الوضعي وروح للقرآن، مش عاجبه المسألة دي. ما نروح لإيه؟ حكم البشر في البشر، أنا مسلم، قرآني هو دستوري، ما عنديش أعلى وأغلى من هذا. فهؤلاء قد بدت البغضاء من أفواههم، ودوا لو أن المادة الثانية حذفت بتمامه. طب عشان يقيدوها كمال الهلباوي قال ما تقوليش الشريعة الإسلامية مصدر، قل لي هو قال كده الشرائع الإسلامية، الشرائع السماوية مصدر من مصادر التشريع. شرائع السماوية يعني إيه؟ يعني الإسلام واليهودية والنصرانية، أنا مسلم، قال ربنا وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هو مؤمن بالآية ولا لا؟ مؤمن أن القرآن الكريم مهيمن مسيطر يلغي ما قبله. ما تقول لي إيه؟ وبعدين قال ما تقوليش الشريعة، احنا قلنا خلاص الشرائع السماوية مصدر تشريع، وبعدين اللي في القانون عايزين يحطوا مادة حفظ حقوق، ما قالش أهل الكتاب، غير المسلمين. غير المسلمين دي بقى تخش في كل الناس، اليهود والنصارى والوثنيين والبهائيين والملحدين. انت بتبيح الإلحاد في البلد ازاي وهذه بلد مسلم دينه الرسمي الإسلام؟ فمسألة أوضح من الشمس. كذلك الاستفزاز المتعمد لإرادة الشعب، إن التشكيل الجديد كله فصيل واحد كلهم ليبراليين وعلمانيين، لماذا لا يأتي بحكومة تشكل الشعب، يأتي بأناس من فصائل الشعب المختلفة حتى يكون الشعب يرضى عن هذا؟ فهذه بلطجة فكرية مرفوضة. فإذا كان هؤلاء يضغطون بوسائل إعلامهم وبما يمتلكون من نشر هذا الفكر على المجلس العسكري وغيره، على كل مسلم يعلم أن هذا بلده وهذا بلد الإسلام أن يضغط بكل ما يستطيع من أجل الحفاظ على الهوية وإرادة الشعب، وأن تأتي حكومة تمثل الشعب لا تمثل فصيلا واحدا، لأن هذا هو الإسلام. ألا يدعون الديمقراطية والحرية؟ ما هي الديمقراطية إذن؟ ولا الديمقراطية عندما تأتي لهم بمكاسب، لكن إذا كانت تأتي عليهم فهم لا يريدون ديمقراطية، إنما يريدون فرض دكتاتورية واضحة مكشوفة. أسأل الله أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.